ما لا يسألهم جهل كيف يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله في مطلع هذه الحلقة الجديدة من حلقات مادة أصول الفقه. ويطيب لي في بدايتها أن أرحب بالجميع طلابا وطالبات، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقف بنا الحديث في نهاية الحلقة الماضية حول مبحث مهم من مباحث الأمر، وهو ما يتعلق بدلالة الأمر على عدد من القضايا المهمة، منها دلالة الأمر على الوجوب، ومنها دلالة الأمر على التكرار، ومنها دلالة الأمر الوارد بعد الحظر. انتهينا من بعض هذه القضايا وبقي لنا بعضها، وقبل أن نبدأ فيما بقي علينا لابد أن نذكر بما انتهينا إليه، فإنه قد تقرر عند الأصوليين كما ذكرناه في الحلقة السابقة أن الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، فإذا جاء أمر من الله سبحانه وتعالى أو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل فيه أن يكون دالا على الوجوب، وإذا كان دالا على الوجوب فإنه يجب علينا أن نمتثل، إذ ذلك هو حقيقة الواجب. نعم، قد يدل الأمر على غير الوجوب في بعض الأوامر دلت على الندب كما جاء معنا في الحلقة السابقة، ولكن هذا على خلاف الأصل، إنما دلت على الندب لوجود بعض القرائن الصارفة، لوجود بعض القرائن الصارفة. أما إذا لم يوجد شيء من القرائن فإن الأمر يبقى في دلالته على الوجوب، ولذلك إذا اختلف رجلان في دلالة أمر من أوامر الله عز وجل أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم هل هي دالة على الوجوب أو على الندب، فقال أحدهما هي واجبة وقال الآخر هي مندوبة، فإن الجانب الأقوى مع من يقول هي واجبة ومن يقول هي مندوبة، يجب عليه أن يقيم الدليل الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الندب. هذا ما يتعلق بالقضية الأولى. أما القضية الثانية وهي دلالة الأمر على التكرار، إذا تقرر عندنا أنه يجب علينا أن نمتثل ما أمرنا الله به وما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل الامتثال يكون بمرة واحدة أو أنه يقتضي التكرار؟ والمقصود بالتكرار هو الإعادة، فكل مرة نمتثل هذا الأمر ثم نمتثله مرة أخرى ثم ثالثة وهكذا. انتهينا في الحلقة السابقة أن الأمر يدل على الامتثال، والامتثال يتحقق بمرة واحدة، أما ما زاد على المرة الواحدة فهو يحتاج إلى دليل. وقد بينا في الحلقة السابقة أن القرائن لها أثر في هذا، فمثلا في الحج جاء الدليل ودل على أنه لمرة واحدة، فهنا القرينة دلت على أن الأمر لا يقتضي التكرار في مثل الحج. أما الأمور الأخرى فهي بحاجة إلى قرائن، إما أن تدل على التكرار أو تدل على الاكتفاء بمرة واحدة. أما الاكتفاء بمرة واحدة فهو أمر متيقن ولازم في كل أمر لله عز وجل أو أمر لرسوله صلى الله عليه وسلم. لدينا مسألة مهمة وهي من المسائل الجديدة التي لم نتطرق إليها في الدرس السابق، وهي دلالة الأمر الوارد بعد الحظر. دلالة الأمر الوارد بعد الحظر، هذه المسألة خصها الأصوليون بالبحث لأنه قد اجتمع فيها جانبان، اجتمع فيها جانب الأمر واجتمع فيها جانب الحظر. الأمر يقتضي الامتثال والحظر يقتضي الكف، وصورة هذه المسألة أن ينهى عن شيء من الأشياء ثم يؤمر به بعد ذلك، ينهى عن شيء من الأشياء ثم يؤمر به بعد ذلك. هل الأمر بعد الحظر دال على الوجوب كما هو الأصل في الأوامر، أو أنه يدل على زوال الحظر السابق فقط لا أكثر ولا أقل؟ لأننا إذا نهينا عن شيء فإننا سنكف عنه، لا نقدم عليه حتى يؤذن لنا. هل هذا الأمر الذي ورد بعد الحظر هو بمثابة الإذن للإقدام على مثل هذا الأمر وحينئذ لا يكتسب صفة الوجوب، أو أن الأمر يبقى على بابه وهو الدلالة على الوجوب كما قررناه في مناسبات عديدة؟ وبالمثال يتضح المطلوب. جاء في القرآن الكريم عدد من الأمثلة التي ورد فيها أمر بعد حظر، هل يمكن أن يذكر أحدكم شيئا منها؟ أمر ورد بعد حظر،
نعم تفضل. كان نهي الله سبحانه وتعالى عن البيع،
نعم،
يوم يوم الجمعة
بعد النداء.
بعد النداء.
جيد.
ثم أذن له أذن لنا بعد صلاة الجمعة.
نعم. أمرنا بالبيع والشراء. جيد. إذن لبيان صورة المسألة بشكل أدق وأوضح وإن كان ما ذكره الأخ مناسبا وصحيحا، البيع من حيث هو مشروع في كل الأوقات. البيع من حيث هو مشروع في كل الأوقات، لكن جاءنا وقت محدد نهي عن البيع فيه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن هنا نهي عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة، نهي عن البيع. إذن النهي تحقق أو الحظر تحقق. طيب، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هنا جاءنا أمر بعد حظر، نهي عن البيع ثم أمرنا بالانتشار في الأرض بالبيع وبغيره وابتغاء فضل الله عز وجل. هل يمكن أن يقال إن الانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة والبيع والشراء هل هو واجب بناء على الأمر، أو يقال إن هذا نوع من أنواع الأوامر له دلالة تختلف عن الدلالة العامة؟ على كل حال مسألة فيها كلام طويل لأهل العلم. من الأمثلة كذلك أن الإنسان يجوز له أن يصيد في أي وقت ويجوز له أن يصيد في أي مكان، هذا أمر مقرر ولا إشكال فيه، ولكن الإنسان إذا تلبس بالإحرام فإنه لا يجوز له أن يصيد. يتلبس الإنسان بالإحرام فإنه لا يجوز له أن يصيد، وكذلك إذا كان في الحرم، وكذلك إذا كان في الحرم. قال الله تعالى: وإذا حللتم
فاصطادوا.
فاصطادوا هنا الأمر الأول الصيد مباح، ثم نهي عن الصيد لأمر معين وهو تلبس الإنسان بالإحرام أو لكونه في الحرم. ثم بعد ذلك قال الله تعالى: إذا حللتم، يعني إذا زال هذا الوصف فاصطادوا. هنا أمر بالصيد. إذا أخذنا الأمر على بابه فنحن نقول إن الأمر يدل على ماذا؟
على الوجوب.
على الوجوب. فمعنى هذا أن الإنسان إذا أحل من إحرامه فإنه يجب عليه أن يصطاد، إذا أخذنا الأمر على بابه. من الأمثلة كذلك أن الإنسان له أن يعاشر زوجته حال طهرها، ولكن إذا حاضت المرأة فإنه لا يجوز له أن يقربها. قال الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن. فإذا تطهرن فأتوهن، إذن المعاشرة جائزة في عموم الأحوال. ثم لما جاء وقت الحيض بالنسبة للمرأة منع الرجل من معاشرة زوجته بصفة معينة وهو الوطء. ثم بعد ذلك إذا زال هذا المانع وطهرت المرأة قال تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن. هل يجب على الرجل أن يجامع زوجته بعد الطهر من الحيض؟ هذه المسائل الثلاث كلها راجعة إلى مصطلح الأمر الوارد بعد الحظر، وهذه المسألة يجب على طالب العلم أن يتنبه لها، لأننا إذا أطلقنا القول بأن الأصل في الأوامر أنها للوجوب ولم نتطرق لهذه المسألة بخصوصها ربما أشكل علينا شيء من هذا، فنقول إن الصيد واجب وإن البيع والشراء بعد الجمعة واجب وما إلى ذلك. وذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وأحسن الأقوال فيها أن الأمر الوارد بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، أن الأمر الوارد بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. البيع قبل الحظر مشروع، أثناء الحظر ممنوع، بعد الحظر يكون مشروعا بناء على أنه هو الأمر السابق. كذلك الصيد، الصيد هو مشروع لما نهينا عنه أثناء الحرام، بعد ذلك لما جاء الأمر به فالأمر به إشعار برجوع الحكم إلى أساسه، إشعار برجوع الحكم إلى أساسه. فذلك من الأمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى لما قدم إلى المدينة قوم مجتاب النمار اشتدت بهم الحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يتصدقوا ونهاهم عن الادخار. طبعا الادخار في أول أمر كان جائزا، الإنسان إذا ذبح أضحيته فله أن يأكل منها وله أن يتصدق وله أن يهدي وله أن يدخر. في تلك السنة نهي الإنسان عن الادخار نظرا لحاجة الناس، فيجب على الناس أن يتصدقوا بلحومهم حتى ترتفع الحاجة عن أصحاب الحاجة. في العام التالي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة، من أجل الحاجة الموجودة، ثم قال: فكلوا وادخروا. فكلوا وادخروا هنا أمر. هل الادخار يكون واجبا؟ فنقول لا، وإنما الادخار يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي أو قبل الحظر، فالادخار جائز قبل الحظر فيكون جائزا بعد الحظر. بهذه المسألة نكون انتهينا من الحديث عن مسائل باب الأمر، نكون انتهينا من الحديث عن مسائل باب الأمر. أخذنا في باب الأمر التعريف، ثم أخذنا الصيغ الدالة على الأمر، ثم أخذنا بعض القضايا المهمة وهي عبارة عن قواعد أصولية دأب الأصوليون على ذكرها، وهي ما يتعلق بدلالة الأمر على الوجوب أو على غيره، دلالة الأمر على التكرار أو على المرة الواحدة، وكذلك دلالة الأمر الوارد بعد الحظر. هناك مسائل عديدة ذكرها الأصوليون لكن الوقت لا يسمح بذكرها وتفصيل القول فيها. ننتقل الآن إلى قسيم الأمر وهو ماذا؟
النهي.
نعم أحسنت، قسيم الأمر وهو النهي، وذلك نحن قلنا إن الله سبحانه وتعالى حينما كلف الناس فإنما كلفهم إما بأمر أو نهي، أو بمعنى آخر كما ذكرنا في تعريف الحكم الشرعي هو الطلب، والطلب قد يكون طلب فعل. ها أخ إبراهيم،
طلب فعل
قد يكون طلب فعل وقد يكون
طلب الترك.
طلب ترك، طلب الفعل هو
الأمر،
هو جانب الأمر وقد انتهينا منه.
نعم.
وطلب الترك هو هو النهي، وهو ما سنتكلم عنه الآن إن شاء الله تعالى. إذن عندنا النهي نأخذ فيه التعريف، نحن قلنا في تعريف الأمر أنه طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، وقد شرحنا هذا التعريف في المحاضرة السابقة أو التي قبلها. ماذا نقول في تعريف النهي؟ إذا قلنا في الأمر هو طلب الفعل، فنقول في تعريف النهي ماذا؟
طلب الترك.
نعم،
على جهة الاستعلاء.
جيد، إذن تعريف النهي هو طلب الترك على جهة الاستعلاء. نعم، هو طلب الترك حتى يخرج ماذا؟ طلب الترك حتى يخرج الأمر،
طلب الفعل.
لأن الأمر هو طلب الفعل.
نعم.
هنا بعض العلماء يذكر هنا قيد وهو يقول بالقول، بعض العلماء يذكر هنا قيد ويقول طلب الترك بالقول، وهو هذه المسألة حقيقة لها امتداد عقدي، وهو أن الأوامر المذكورة في القرآن الكريم هي كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل هل هو كلام على الحقيقة أو هو الكلام النفسي؟ القول الصحيح في هذه المسألة وهو ما عليه السلف والأئمة المحققون رحمهم الله تعالى جميعا أن الله سبحانه وتعالى متكلم على الحقيقة، متكلم على الحقيقة، ولذلك هذه المسألة يعني متأثرة بمسألة من مسائل العقيدة أو مسائل من الكلام، والأشاعرة مذهبهم معروف في هذه القضية، ولديهم دائما نقرأ في كتبهم سواء في العقيدة أو في الأصول أو حتى في التفسير الكلام النفسي، فهم يرون أن الكلام إنما هو كلام النفسي، والعبارة التي تصل إلينا أو هذه الصيغة هي من باب المجاز، لأننا لا نستطيع أن نطلع على الكلام النفسي إلا من خلال العبارة. فلذلك ذكر بعض العلماء ما يوافق مذاهبهم الاعتقادية في مثل هذه القضايا، وهذه المسألة تحتم على دارس الأصول أن يكون بصيرا بمسائل الاعتقاد، تحتم على دارس الأصول أن يكون بصيرا بمسائل الاعتقاد، لأن كثيرا من مسائل الأصول كمسائل الأمر والنهي، مسائل التكليف، التحسين والتقبيح العقلي، مسائل العلة وما إلى ذلك، كلها مبنية على قضايا عقدية، وبعضهم يسميها قضايا كلامية، فربما الإنسان لم يتنبه لمنشأ المسألة ولمنزعها، فربما أنه جنح إلى مذهب مخالف لمذهب السلف في مثل هذه القضايا. هنا إذا قال بالقول، نحن الآن نسأل أنفسنا هل النهي متصور بغير القول أو لا؟
لا يمكن، يعني ما يتصور،
لأن النهي لا يتصور بغير القول.
نعم، إلا بالكتابة.
طيب بالكتابة، إذن النهي متصور بغير القول. ربما أكتب أمر ما، يعني مثلا مدير الشركة أو مدير المدرسة أو الرئيس أو الملك أو الوزير، كثيرا ما تكون النواهي والأوامر مكتوبة، والأنظمة التي يعمل بها الناس في حياتهم ومعاشهم كلها أنظمة مكتوبة وهي مليئة بالأوامر وبالنواهي، إذن الأمر الأصل فيه أن يكون بالقول. نعم صحيح، الأصل في التعبير عن إرادة الإنسان أن تكون بالقول، ولكن هناك أمور تقوم مقام القول مثل الكتابة، وذلك قال العلماء الكتاب كالخطاب، يعني الإنسان إذا كتب أمرا ما فكأنما تكلم به أو تلفظ به. أيضا أمر آخر عندنا غير القول وهو يدل على المقصود، مثل ماذا؟
الإشارة.
أحسنت، مثل الإشارة، حينما أقول هكذا فهذا يدل على النهي. إذا رأيت مثلا ولد مثلا من أولادك يلعب، أو مثلا في عمل مع أحد آخر أو شيء من هذا، وأشرت إليه بهذه الإشارة، فمعناها لا تفعل. والإشارة لا بد لها القول واضح ولا يحتمل، الكتابة أيضا واضحة ولا تحتمل، بشرط أن تثق بأنها كتابة الشخص المعني، لأن التزوير قد يحصل فيها. لكن الإشارة لا بد أن تكون ماذا؟ مفهومة. الإشارة لابد أن تكون مفهومة، وذلك قال العلماء الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان، لأن الإنسان إذا كان أخرس لا يتكلم لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه إلا من خلال الإشارة. على كل حال هذا القيد نحن لسنا بحاجة إليه، ذلك ما ذكرنا، حتى يكون طلب الترك قد يكون بالقول، قد يكون بالفعل، وقد يكون بالإشارة. فأي وسيلة توصلنا بها إلى هذا المقصود فهي وسيلة نافعة. على جهة الاستعلاء نحن ذكرنا في الأمر لماذا وضعنا هذا القيد، فقلنا الأوامر والنواهي إما أن تكون من الأعلى إلى الأدنى، فهذا إذا كان طلب فعل فهو أمر، وإذا كان طلب كف فهو نهي، وهذا هو المتصور، فإن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى ونحن في منزلة الأدنى. قد يكون بالعكس، لا تخزني يوم يبعثون، هذا الآن صيغته صيغة نهي ولا لا؟ لكن هل هو نهي؟
ليس نهيا،
وإنما
دعاء،
وإنما هو دعاء. إذن إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء، وإذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو نهي.
نهي.
وإذا كان من المماثل إلى المماثل فهو
التماس،
فهو التماس كما قررناه في الدروس الماضية. طيب، هذا تعريف النهي، هو طلب الترك على جهة الاستعلاء، وقد تكلمنا عن قيود التعريف. كما قلنا في الأمر أن هناك صيغ تدل على الأمر، فكذلك هنا لدينا عدد من الصيغ الدالة على النهي. يعني قد يسأل أحد الناس سؤال ويقول كيف أعرف أن هذا نهي؟ بعض الأحيان النهي واضح كما أن الأمر واضح، بعض الأحيان إذا كان نهيا صريحا أو أمرا صريحا هذا لا إشكال فيه، لكن بعض الأحيان النهي لا يكون صريحا، كما أن الأمر في بعض أحيانه لا يكون صريحا. نحن قلنا في صيغ الأمر بعض الأحيان خبر، والوالدات يرضعن أولادهن، طيب هذا خبر ما فيه فعل أمر، لكن نقول لا، هذا الخبر بمعنى الأمر، فدل على الوجوب أو دل على المشروعية أو دل على كونه أمرا. كذلك قلنا ترتيب الثواب على الفعل، كذلك قلنا في مدح الفاعل وما إلى ذلك. كما قلنا في ذلك الأمر وهو الأمر، نقول في جانب النهي نفس الأمر. فلدينا صيغ صريحة في النهي، لدينا صيغ صريحة في النهي، وهي صيغة ماذا؟
لا تفعل.
أحسنت، لا تفعل، أو الفعل المضارع المجزوم بلا. طيب الأمثلة عليه
مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا،
لا تقربوا الزنا، أيضا لا تأكل الربا،
نعم.
ها؟
نعم.
أيضا لا يبع بعضكم على بيع بعض، نعم. ها؟ وهكذا، والأمثلة في هذا عديدة، والأمثلة هذه عديدة، وهذه الصيغة صريحة في النهي لا تحتمل، هذه الصيغة صريحة في النهي لا تحتمل. إذا نقول لا تفعل، والأمثلة على هذه الصيغة كثيرة، نذكر منها لا تقتلوا أنفسكم، وهذه هي أصرح الصيغ، وذلك لا يحصل خلاف في مثل هذه الصيغة، لا يحصل خلاف في مثل هذه الصيغة. طيب لدينا من الصيغ الأخرى أيضا اللعن، فإذا لعن الله سبحانه وتعالى فاعلا فعل أمرا ما، أو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلا أم فعل أمرا ما، فهذا دليل على أنه منهي عنه، دليل على أنه منهي عنه. الله سبحانه مثلا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن الله الراشي والمرتشي والرائش، ها؟ لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمتشمات. هنا لم يعني ما في دليل في هذه النصوص على أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الوشم أو أنه نهى عن النمص أو نهى عن الرشوة في هذه النصوص. قد يكون في نصوص أخرى نحن نتكلم عن هذا النص بخصوصه، ها، لكن نقول ومع هذا هو دال على النهي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يلعن إلا من اقترف أمرا منهيا عنه. من الصيغ كذلك وصف الفعل بالنفاق، وصف الفعل بالنفاق، فإذا وصف فعل من الأفعال بالنفاق فهو منهي عنه، كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ها، الآن نحن في صفة المنافقين، ها، نحن الآن في صفة المنافقين، ثم جاء لنا أمثلة على صفات المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فدلنا على أن القيام إلى الصلاة بالكسل أمر منهي عنه، لأن المنافق لا يوصف إلا بما هو منهي عنه، لأن النفاق في الأساس منهي عنه وهو من المحذورات. أيضا من الصيغ إيجاب الحد على الفاعل، إيجاب الحد على الفاعل، كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكما قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، وكما قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وكما جاء في الآيات المتعلقة بحد القذف، وكما جاء في الحديث من شرب فاجلدوه، وهكذا. فإجاب الحد على أمر ما فإنه دليل على أنه منهي عنه. كذلك أيضا إجاب الكفارة، الكفارة هل تجب في أمر أو هل تجب الكفارة في قضية مأمور بها أو في قضية منهي عنها؟
قضية منهي عنها،
في قضية منهي عنها. مثلا إجاب الكفارة في الظهار دلنا على أن الظهار منهي عنه، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبة. أيضا في قضية كفارة القتل خطأ دلنا على أن القتل منهي عنه، كذلك في كفارة الحنث في اليمين، وهكذا. فهذه كلها تدل على أن هذه الأمور منهي عنها. كذلك من الصيغ وهي من الصيغ القوية والواضحة وهو لفظ التحريم، لفظ التحريم. نحن قلنا في صيغ الأمر لفظ الإيجاب ولا لا؟ نعم، مثل غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أو لفظ الحتم أو اللزوم أو الفرض، أحسنت، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وما إلى ذلك. كذلك في النهي، فإذا جاء لفظ التحريم فإنه يدل على ماذا؟
النهي.
على النهي، حرمت عليكم أمهاتكم، ها، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلى ذلك. كذلك لفظ النهي، كذلك لفظ النهي، مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور دلنا على أن القبور قد نهي عن زيارتها، أي منهي عنها، بنفس الاصطلاح التي بنفس الاصطلاح الذي نتكلم عنه الآن. هل هذه الصيغ هي كل الصيغ الدالة على النهي أو أبرزها وأوضحها؟
أبرزها.
نعم أحسنت، هي أبرزها وأوضحها. فكل ما دل على أن الإنسان لا يجوز له أن يقدم على هذا الأمر فإنها صيغة من صيغ النهي، سواء كانت مما ذكرنا أو من غيره. نذكرها على عجل، مثل عندنا قلنا اللعن، قلنا أيضا التحريم،
وصف الفعل بالنفاق،
نعم الوصف بالنفاق،
الإجابة الحد،
نعم، وهنا إجابة الحد والكفارة،
لفظ التحريم،
إجابة الكفارة، نعم، وهكذا. هذه يعني المقصود من هذا كله أنه لا نقتصر على لا تفعل، لا نقتصر على هذه الصيغة. يعني بعض الناس يقول لا، هذا أمر غير محرم أو ليس منهيا عنه. لماذا؟ قال المعروف في لغة العرب أن فعل النهي لا تفعل، لا تأكل، لا تشرب، يعني مثلا كما جاء في القرآن لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تأكل الربا، لا تأكل في آنية الذهب والفضة، ولا تشرب في صفاح، وهكذا. هذه نعم صيغة قوية وواضحة ولا تحتمل، ولكن دل الدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم، بل وفهم العرب، العرب يفهمون من هذه الصيغ أن هذا الأمر منهي عنه. بعد ذلك ننتقل إلى قضية مهمة من قضايا النهي، وهي حكم النهي. الآن نحن لما تكلمنا عن الأمر قلنا إن حكم الأمر هو الامتثال، وأن هذا الامتثال يحمل على الوجوب. ماذا نقول في النهي؟ هل نقول في النهي إنه عكس الأمر فيكون حكمه التحريم وهو الأصل فيه، أو أنه قد يحمل على الكراهة؟ فماذا نقول؟
نعم، النهي عن الشيء هو يدل على التحريم، هو الأصل.
إذن نقول دلالة النهي، دلالة النهي نقول كما قلنا في الأمر، الأصل في الأمر أنه الوجوب.
نعم.
فنقول الأصل في النهي أنه للتحريم.
للتحريم.
الأصل في النهي أنه للتحريم. إذا قلنا الأصل في النهي أنه للتحريم، هذا يدل على أن كل نهي للتحريم؟
لا.
لا، نعم أحسنت. إذن
النواهي يحمل على،
نعم جيد. إذن إذا جاءنا نهي فالأصل فيه أنه للتحريم، الأصل فيه أنه للتحريم. قد يحمل على غير التحريم، متى يحمل على غير التحريم؟ عند وجود ماذا؟
قرينة.
أحسنت، عند وجود قرينة أو الدليل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، من باب تحليل النص، هذا أمر ولا نهي؟
نهي.
لا يمشي أحدكم، فهي الصيغة الصريحة. طيب هنا هل هو من باب التحريم أو من باب الكراهة؟ قال العلماء إن هذا الحديث محمول على الكراهة. لماذا؟ قال وجد عدد من الصوارف التي تدل على أن هذا الأمر ليس للتحريم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة، نهى عن الالتفات في الصلاة. وقال العلماء إن الالتفات في الصلاة درجات، إما أن يكون الالتفات إلى اليمين وإلى اليسار، أو يكون الالتفات إلى الخلف. فقال إذا كان اليمين واليسار التفاتا يسيرا ودعت إليه الحاجة فهو ليس محرما، وإنما يكون من قبيل المكروه. وذكروا في ذلك عدد من الصوارف، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلواته التفت عليه الصلاة والسلام، وحاشاه أن يفعل أمرا محرما. كما قلنا في الأمر نقول في النهي. ولذلك إذا اختلف رجلان في نهي ورد في الكتاب أو في السنة فقال أحدهما هو للتحريم وقال الآخر هو للكراهة، نقول هو للتحريم. وأنت يا من قلت بأنه الكراهة عليك أن تقيم الدليل الدال على أنه الكراهة، وهو إقامة الصارف. الصارف قد يكون آية أخرى، قد يكون حديث، قد يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون
إجماع.
نعم، قد يكون من أقوال الصحابة وهكذا. والصوارف بابها واسع ومعروف. طيب لدينا قضية أخرى وهي أيضا مهمة جدا، دلالة النهي على الفور والتكرار. نحن في باب الأمر، هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. في باب الأمر أخذناها مسألتين. نحن قلنا باب الأمر إذا جاء أمر هل يجب علينا أن نمتثل مباشرة أو يجوز لنا أن نتأخر قليلا؟ ذكرنا أن من العبادات ما جاء الأمر فيه بالساعة، مثل الصلاة، فيمكن أن يصلي في أول الوقت، ويمكن أن يصلي في أثنائه، ويمكن أن يصلي في آخره، كما جاء في الحديث أن الصلاة بين هذين الوقتين. وبعض العلماء يفصل في المسألة ويقول لا، بين هذين نعم صحيح، ولكن لا بد أن يكون هناك عذر، خاصة في تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، كمن يؤخر العصر إلى قبيل المغرب، أو يؤخر العشاء إلى قبيل الفجر، ومسألة فيها تفصيل فقهي معروف. النهي هل هو دال على الفور؟ يعني هل يمكن أن نقول في النهي مثل ما قلنا في الأمر، أو الأمر يختلف؟
لا يمكن.
يعني
النهي يقتضي على الفور.
أحسنت، النهي يقتضي الفورية. لماذا؟ لأن النهي هو كف، فإذا ما كف الإنسان مباشرة فهو لن يمتثل. الأمر يتحقق بمرة واحدة، لكن النهي لا يتحقق إلا بالجميع. فإذا قلت لا تأكل، إذا قلت لا تأكل معناها أنك لا تأكل أبدا. مثلا جاءنا الأمر، جاءنا النهي عن الأكل أثناء الصوم، معناها أننا لا نأكل من بزوغ الفجر إلى طلوع إلى غروب الشمس. طيب لكن لما إذا جاء أمر كل، نحن مأمورون بالإفطار ولا لا؟
نعم.
يعني الإنسان لو صام ولم يفطر بين طلوع غروب الشمس يطلع حتى فهو آثم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة لما أرادوا الوصال. طيب هل الأكل أيضا نحن مأمورون بتكراره مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى؟
نعم.
أو يكفي مرة واحدة؟
مرة واحدة.
إذن هذا مما يفترق فيه الأمر عن النهي. النهي يدل على الفور، يدل على الفور ويدل على التكرار، يدل على الفور ويدل على التكرار، لأن حقيقة النهي لا تتحقق إلا بالفورية والتكرار. حقيقة النهي لا تتحقق إلا بالفورية والتكرار، لأن الإنسان مثلا نهينا عن شرب الخمر، معناها أنه لا يجوز لي أن أشرب الخمر من بلوغ الأمر إلي. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما نزل التحريم القاطع للخمر فإنه وجب عليهم أن يتركوا الخمر من ساعة نزول النص القاطع إلى الوفاة، أما تركه من ساعة نزول الأمر فهذا هو الفور، وأما الاستمرار إلى الوفاة هو التكرار، لأن حقيقة النهي لا تتصور إلا مع الفور والتكرار. وهذه مسألة واضحة ولا إشكال فيها. طيب، عندنا أيضا مسألة من مسائل النهي وهي أنواع المنهيات، وهي مسألة مهمة جدا. أنواع المنهيات، بمعنى هل المنهيات على درجة واحدة أو أنها تختلف بحسب قوة النهي؟
تختلف بحسب قوة النهي.
تختلف بحسب قوة النهي. طيب، ما الأثر المترتب على هذا؟ الآن النهي يجب علينا أن نتركه كله ولا لا؟
نعم.
لكن تذكروا معي حينما تكلمنا في مباحث الواجب في أول المحاضرات، قلنا إن بعض العلماء يفرق بين الواجب
والمندوب.
هذا أمر معروف، جميع العلماء يفرقون بين الواجب والمندوب. لا،
بين الواجب والفرض.
أحسنت، بين الواجب والفرض، وهم الحنفية قالوا الفرض آكد من الواجب. بعضهم قال الفرض ما ثبت وجوبه أو الأمر به بدليل مقطوع، والواجب ما ثبت بدليل ممنون. يعني مثلا في ثبوت الصلاة هي من قبيل الفرض لأنه قد دلت دليل قطعي على ثبوتها وجوبها، لكن في بعض القضايا الأخرى في بعض تفصيلات الصلاة قالوا إنها من قبيل الواجب لأنها ثبت الدليل الظني. إذن كما أن الأمر يتفاوت كما أخذنا سابقا، فكذلك النهي يتفاوت. في النهي ليس على درجة واحدة، بل لدينا نهي قد ورد التشديد فيه، ولدينا نهي ورد وجوب الكف عنه وطلب الكف عنه، ولكن بدرجة أقل من ذلك. وذلك أنتم تعرفون أن المحرمات تنقسم إلى كبائر وصغائر. لا شك أن الكبائر هي في أعلى درجات النهي، والصغائر هي في أقل درجات النهي، ولذلك تكفير الكبائر يختلف عن تكفير الصغائر. فالصغائر تكفرها الاستغفار والأعمال الصالحة ومكفرات الأعمال كما هو معلوم، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة عنها بخصوصها، وكذلك الشرك يعتبر هو في أعلى المنهيات. إذن الأمور المنهي عنها تتفاوت، والعلماء لهم تقسيم جميل وواضح في هذه القضية، وإن كان الكلام طويل جدا فيه، ولكن ممكن أن يعني نشير إلى هذا التقسيم الكبير بعبارة سهلة تقرب الأمر إلى الذهن. قالوا هو ينقسم إلى قسمين، القسم الأول المنهي عنه لذاته، الثاني المنهي عنه لغيره. إذن هنا القسم الأول ما نهي عنه لذاته، يعني هو نفسه منهي عنه، هو نفسه منهي عنه بغض النظر عن الملابسات التي تحيط به. النوع الثاني المنهي عنه لغيره، النهي هنا لم يتوجه إليه بذاته، وإنما توجه إليه بصفاته المحيطة به. أيهما أقوى في النهي، هذا أو هذا؟
الأول
هو أقوى في النهي،
المنهي عنه لذاته.
أي نعم، المنهي عنه لذاته. لما سألنا قلنا ما مثال المنهي عنه لذاته؟ قال بعض العلماء المنهي عنه لذاته مثل الزنا، مثل الكفر،
السرقة،
مثل أكل الميتة. هذه الأمور هي في نفسها، النهي يعود إلى حقيقتها وذاتها، النهي يعود إلى حقيقتها وذاتها، وذلك هذا النوع لا يجوز إلا عند الضرورة. هذا النوع لا يجوز، وهذا فرق مهم ومؤثر، لا يجوز إلا للضرورة. الآن مثل أكل الميتة متى يجوز الإنسان؟
عند الضرورة.
عند الضرورة إذا خشي الهلاك ولم يجد طعاما جائزا ولم يترقب الحصول على الطعام في وقت قريب، هنا إما أن يموت وإما أن يأكل
الميتة.
من الميتة. كذلك التلفظ بكلمة الكفر، وهنا يعني قضية يخطئ فيها كثير من الناس حينما يقول إن الكفر يجوز عند الضرورة، فهذا نقول غير صحيح. الكفر لا يجوز أبدا، لا يجوز لا في حال الاختيار ولا في حال الاضطرار، لأنه لا يتصور الإجبار على الكفر، وإنما يتصور الإجبار على التلفظ بالكفر، لأن الإيمان والكفر في أساسه معنى قلبي، وإن كان له مظاهر تظهر على الجوارح، لكن التلفظ بالكفر هو الذي قد يجبر الإنسان عليه، كما قال تعالى إلا
من أكره وقلبه
مطمئن، أحسنت، وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن المنهي عن لذاته، المنهي عن لذاته هو ما توجه النهي فيه لذاته لأساسه، هذا النوع من المنهيات هو في أشد الأنواع ولا يجوز إلا عند الضرورة. من الأمثلة على هذا النوع ربا النسيئة، ربا النسيئة، فقال العلماء إنه قد نهي عنه لذاته، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتعامل بربا النسيئة إلا عند الضرورة. بعض الناس اليوم يتوسع في هذه القضية فيقترض بالربا لأجل شراء منزل، يقترض بالربا لأجل شراء سيارة أو من أجل السفر للسياحة وما إلى ذلك، ثم إذا قيل أو قال أنا مضطر إلى هذا نقول لا، الضرورة معنى شرعي يجب أن تؤخذ بحسب الفهم الشرعي الدقيق لها. النوع الثاني المنهي عنه لغيره، وهذا النوع هو غالب في الشريعة، النوع الثاني، وهو يسميه العلماء المنهي عنه سدا للذريعة، سدا للذريعة، بمعنى أنه هو في ذاته لم يتوجه إليه النهي، وإنما توجه إلى صفاته الملازمة له أو لأمر خارج عنه لكنه مؤثر فيه. مثل هذا يعني مثل ربا الفضل. الآن ربا الفضل لما يعني بحث العلماء لماذا حرم ربا الفضل، كثير منهم قال سدا لذريعة ربا النسيئة، سدا لذريعة ربا النسيئة. كذلك لما يعني بحث العلماء الخلوة بالمرأة الأجنبية لماذا حرمت، قالوا لأن الخلوة ذريعة إلى ماذا؟ إلى المحرم، ذريعة إلى إقامة العلاقات المحرمة مع المرأة. كذلك الاختلاط بالمرأة الأجنبية، الاختلاط بالمرأة الأجنبية في المكان المحصور، الاختلاط بالمرأة الأجنبية في المكان المحصور لماذا؟ قال لأنه يؤدي إلى إقامة العلاقات المحرمة، الاطلاع على العورات. ولذلك نجد أن هذا النوع من المنهيات أخف من النوع الأول، ولذلك يجوز عند الضرورة ويجوز عند ما هو أقل من الضرورة، وهو عند ماذا؟
الحاجة.
أحسنت، عند الحاجة. إذن هذا يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة. وهذا النوع من الأنواع يعني ذكر العلماء عدد من القواعد المنظمة لأحكامه، قالوا ما نهي عنه سدا للذريعة يباح عند الحاجة، ما نهي عنه سدا للذريعة يباح عند الحاجة، ما نهي عنه سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. فهنا يجب علينا أن لا نفتح الباب على مصراعيه وأن لا نقفله على مصراعيه، يعني لا نفتحه يعني مطلقا ولا نقوم بإقفاله مطلقا، وإنما يكون نظرنا نظر دقيق، وإنما يكون نظرنا نظرا دقيقا، فنقول ننظر في الأمر المحرم هل هو منهي عنه لذاته، فهنا نتشدد ولا نجيز الأمر إلا للضرورة. منهي عنه لغيره ننظر في الأمر هل فيه حاجة تدعو إليه أو مصلحة راجحة وما إلى ذلك. هذه المسألة لها علاقة بمسألة أخرى مشهورة عند الأصوليين، وهذا يعتبر كالمقدمة لها، وهي مسألة من المسائل العويصة في الأصول، وهي اقتضاء النهي الفساد، بمعنى إذا نهى الشارع عن أمر ما هل يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟ يعني يا أخوان الأمور الواجبة ينظر عليها من جانبين، والأمور المنهي عنها ينظر عليها من جانبين، أما الأمر الواجب فينظر إليه من جانب الإجزاء ومن جانب ترتب الحصول ترتب الثواب، ينظر إليه من جانب الإجزاء وينظر إليه من جانب ماذا؟ ترتب الثواب. هذا إذا كان من باب العبادات، إذا كان باب المعاملات ترتب الأثر الشرعي عليه، مثل البيع والشراء، انتقال المال وانتقال المبيع، وهذه الأمور ذكرناها سابقا. كذلك في جانب النهي ننظر إليه من جانبين: الأول مسألة حصول الإثم، والأمر الثاني حصول المقصود من هذا. حين مثلا يتبايع رجلان تبايعا ربويا، ها، أو تبايعا فيه غرر أو فيه جهالة وما إلى ذلك، هنا الإثم حاصل نظرا لأنهما خالفا الأمر الشرعي أو اقترفا المنهي عن شرعا. لكن مع هذا هل يترتب المقصود عليه أو لا يترتب؟ وهنا هو أساس بحث المسألة، اقتضاءها فساد. فمن قال إن النهي يقتضي الفساد قال إنه لا يترتب المقصود عليه، إنه لا يترتب المقصود عليه. ومن قال لا، إن النهي لا يقتضي الفساد، قال نعم يحصل الإثم ومع ذلك يحصل المقصود. فيجب علينا أن نفصل بين هاتين القضيتين. نحن في هذا المكان وفي هذا الوقت في هذه المحاضرات لا يمكن أن ندخل في تفصيلات القضية، لأنها تفصيلات دقيقة جدا وتحتاج إلى تأمل وإكثار من الأمثلة حتى يتضح المقصود. لكن في ظني إذا أخذنا هذا التقسيم وانتبهنا له جيدا، ثم فرقنا بين حصول الإثم على الفعل وبين ترتب المقصود عليه، أظن أننا يعني باستطاعتنا أن نحيط إحاطة عامة بالموضوع وإن لم ندخل في كثير من تفصيلاته. نعم، من باب الاختصار يقول العلماء في اقتضاء النهي الفساد النهي إما أن يتوجه إلى ذات الشيء وحينئذ يقتضي الفساد، ها؟ إلى ذات الشيء، مثل أن بيع الحبل الحبلة مثلا، هنا يقولون إن حصل البيع فالبائع والمشتري آثم لأنهما خالفا الأمر الشرعي والبيع لا يترتب المقصود عليه، فهنا يقتضي الفساد. الأمر الثاني قالوا إذا عاد النهي إلى أمر لازم، لأمر لازم مثل الصوم يوم العيد. الآن الصوم من حيث هو مشروع، لكن الإشكال أنه وقع يوم العيد بدليل أن هناك انفكاك إلى حد ما بين الجهتين، أن الإنسان قد يصوم يوم السبت، يوم السبت هذا قد يكون عيد وقد لا يكون عيدا. إذن النهي عائد إلى نفس الصوم ولا عائد إلى أمر آخر لازم له بأنه حصل في يوم العيد؟
أمر آخر.
هنا العلماء في اختلاف، منهم من قال إن النهي يقتضي الفساد ومنهم من قال إن النهي لا يقتضي الفساد. النوع الثالث أن يعود النهي لأمر خارج عنه، أن يعود النهي لأمر خارج عنه، وهذا أخذناه سابقا، وهو ما يتعلق باجتماع الأمر والنهي
شيء واحد.
أحسنت. والأصوليون يمثلون له بالصلاة في الدار المغصوبة، أو الوضوء بماء مغصوب، أو الصلاة في ثوب مغصوب. هنا الصلاة من حيث هي لا إشكال فيها وهي مأمور بها، لكن كون الصلاة وقعت في مكان مغصوب هي عبارة عن تصرفات في مكان مغصوب، والتصرف في المكان المغصوب منهي عنها ولا منهي عنها؟ إذن بمعنى آخر والنتيجة النهائية أن الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها، لأنها عبارة عن تصرفات في المكان المغصوب. هل هذه الصلاة مجزئة أو ليست مجزئة؟ هنا حصل خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن النهي يقتضي الفساد وبالتالي فإن الصلاة لا تجزئ، ومنهم من يرى أن النهي لا يقتضي الفساد نظرا لأن النهي هنا لم يتوجه إلى ذات الشيء، ها، وإنما توجه إلى أمر خارج، فقال هو آثم بغصبه ولكن الصلاة مجزئة. وانظروا هنا انفكت الجهتان، هنا انفكت الجهة، فلا بد أن يكون في بالنا وفي ذهننا أن حصول الثواب في قضية الأمر أمر، وترتب المقصود على الشيء أمر آخر. وذلك ما أخذنا في قضية الصحة والفساد، وقلنا إن الصحة والفساد لها معنى في العبادات ولها معنى آخر في المعاملات. بهذا الإيجاز لهذه القضية المهمة نكون انتهينا من الحديث عن مباحث النهي، انتهينا من الحديث عن مباحث النهي، والكلام فيها طويل، ولكن كما يقال حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. أخذنا تعريف النهي، الفرق بينه وبين الأمر، الحكم العام للنهي من حيث التحريم أو الكراهة، الحكم العام للنهي من حيث الفورية والتكرار والاستدامة، ثم أخذنا مسألة أنواع المنهيات وما يترتب عليها وينبني عليها من مسألة اقتضاء النهي الفساد. بهذا نكون انتهينا من جزء مهم من أجزاء دلالات الألفاظ، جزء مهم من أجزاء دلالات الألفاظ، وهو باب الأمر والنهي، وهو باب الأمر والنهي. ننتقل إلى جزء آخر لا يقل أهمية عن باب الأمر والنهي، لا يقل أهمية عن باب الأمر والنهي، وفيه من التفصيل أكثر مما في باب الأمر والنهي، وهو باب العام والخاص، وهو باب العام والخاص. والكلام في باب العام والخاص كلام طويل عند الأصوليين، لا يخلو كتاب أصولي صغر أو كبر من الحديث عن مباحث العام والخاص. والأصوليون لهم عناية خاصة بمباحث العام والخاص، حيث إنهم قد ألفوا مؤلفات خاصة في العام والخاص. نعم، العام الخاص هو جزء مهم من أجزاء المؤلفات الأصولية، لكن لدينا مؤلفات خصها مؤلفوها بالحديث عن العام والخاص، من أشهرها كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي المالكي المشهور المعروف. العقد المنظوم في الخصوص والعموم تكلم فيه عن تعريف الخاص والعام، وتكلم فيه عن صيغ العموم، ومسائل كثيرة جدا من المسائل المتعلقة بحكم العام والخاص والتخصيص. أيضا عندنا كتب تتعلق بدلالة العام، لدينا كتب تتعلق بصيغ العموم كما في كتاب العلائي تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، والكتب في هذا المجال كثيرة. قبل أن ندخل في تفصيلات باب الخاص والعام، لا بد من بيان أنه لدينا ثلاثة أمور: الأمر الأول العام، والأمر الثاني الخاص، والأمر الثالث ما هو؟ التخصيص. نعم، إذن لدينا قضايا ثلاث مهمة يجب أن نمر عليها بشيء من التفصيل: القضية الأولى العام، والقضية الثانية الخاص، والقضية الثالثة التخصيص. كذلك من الأبواب التي يبنيها الأصوليون على باب العام والخاص باب ماذا؟ المطلق والمقيد. والمطلق والمقيد بينهما وبين العام والخاص شبه كبير أو ليس كبيرا، بينهما شبه كبير، حتى إننا بحاجة إلى بيان الفرق بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد. وذلك دأب الأصوليون رحمهم الله تعالى حينما ينتهون من الحديث عن العام والخاص أن يتكلموا عن المطلق والمقيد، ويقول عبارة جميلة: ما قلناه في تخصيص العموم نقوله في تقييد الإطلاق، ما نقوله في تخصيص العموم نقوله في تقييد الإطلاق. لدينا من مباحث العام الأول التعريف كما هو معلوم ومتقرر، بعد ذلك صيغ العموم، بعد ذلك حكم العام، بعد ذلك حكم العام، ثم لدينا بعض القواعد الأصولية المتعلقة بالعام، بعض القواعد الأصولية المتعلقة بالعام، ثم ندخل إن شاء الله في الخاص في تعريفه وأمثلته، ثم ندخل في التخصيص وهو كما يقال مربط الفرس في باب العموم الخصوص، لأنه هو الذي يحدد العلاقة بين العام والخاص، هو الذي يحدد العلاقة بين العام والخاص. وباب التخصيص المسائل فيه واسعة ومنتشرة، والمخصصات ذكرها العلماء وقسموها إلى مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة، فيها من الفقه الشيء الكثير، وهذا الباب من أهم الأبواب للفقيه، وهذا الباب من أهم الأبواب للفقيه، لأن كثيرا من الأحكام الفقهية مبنية على الألفاظ العامة، وعلى ما يلحق بها من الأدلة الخاصة، وعلى الموقف من الجمع بين العام والخاص. والجمع بين العام والخاص هو نوع من أنواع الاجتهاد، لأنه من باب التعارض الظاهري، فاللفظ العام يدل على كل الأفراد، والخاص يدل على بعض الأفراد الداخلة في العام، فما موقفنا؟ هل نقدم هذا الجانب أو نقدم هذا الجانب؟ أيضا اختلاف الدليل له أثر كبير في المسألة، فلدينا أدلة عامة من القرآن وأدلة خاصة من السنة، أو أدلة عامة من السنة وأدلة خاصة من القرآن. ما علاقة الإجماع والقياس بقضايا خص العموم؟ الكلام في هذه المسألة دقيق ومثمر ومهم جدا، لعلنا نتكلم عنه في بداية الحلقة القادمة. إلى ذلك ومن حين، أسأل الله عز وجل لنا جميعا الصلاح والسداد والتوفيق والهداية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.